الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين. قبل احنا ما نطبق العبارة حتى نشرح لنفسها الجديد، يعني انا حبيت اخر هذا الكلام الى تطبيق العبارة. بعض الاخوة بالأمس قالوا لم يتضح لنا موضوع الاجمال والتفصيل. ذكرنا ايها الاخوة بان التقدم تارة يكون لفظيا، تارة يكون رتبيا، وثالثا يكون ماذا؟ حكميا. وقلنا ضابطة التقدم الحكمي هذا أن يتأخر اللفظ، أن يتأخر المرجع، مرجع الضمير لفظا ورتبة. لكن هناك نقطة، هناك غرض قصده المتكلم من وراء هذا التأخير اللفظي والرتبي. وذكرنا موارد ستة. في هذه الموارد التقدم من قبيل التقدم الحكمي وإن كان متأخر لفظا ورتبا. وشن النقطة قلنا فيه هذه الموارد الستة؟ هي نقطة ماذا؟ الإجمال والتفصيل. شن المراد بالإجمال والتفصيل؟ نقول هكذا: الضمائر خصوصا خوف ضمائر الغيبة فيها جنبة غموض، فيها جنبة إجمال. عندما أقول هكذا ضربته، هذا ضربته، الهاء اللي هي مفعول به وقع عليها الضرب فيها ماذا؟ فيها إجمال، فيها غموض، لا أعلم من المضروب. ها سنلجأ هنا لوجود هذا الغموض، لوجود هذا الإجمال في الضمير، نلجأ إلى قضية المرجع. من خلال المرجع أنا أفهم من المضروب، يرتفع هذا الإجمال وهذا الغموض. فإن كان المرجع ملفوظا متقدما لفظا، يعني مثاله هكذا أقول زيدان ضربته، وين مرجع الضمير الهاء؟ وين مرجع زيد؟ المرجع اللي هو زيد مرجع الضمير تقدم على الضمير، فبالتالي أصلا ما راح يصير إجمال، لأنني بمجرد ما أوصل للضمير وأقول ضربته أعلم بأن المضروب من زيد. فالغموض، فالإجمال الموجود في الضمير ارتفع مقدما. وكذلك الحال بالنسبة للتقدم الرتبي، وين راح يصير الإشكال عندي في هاي قضية الحكم؟ عندما أقول ضربته، وقلنا احنا بالتقدم الحكمي المرجع متقدم لفظا ورتبة أم متأخر؟ متأخر. ضربته زيدا، مو قلنا في باب البدن؟ شن اللي راح يصير عندي عندما قال ضربته؟ وصلنا للهاء، الهاء فيها إجمال، ولكي يرتفع الإجمال راح وين؟ انتظر إلى أن يذكر هذا المتأخر لفظا ورتبا. ففي التقدم الحكمي ضربته زيدا الإجمال أولا، والتفصيل ماذا؟ والتفصيل ثانيا. إبهام أولا ثم وضوح بعد ذلك. أما في التقدم الرتبي والتقدم اللفظي أصلا ماذا؟ من خلال التقدم، تقدم المرجع إما لفظا وإما رتبة، التفصيل والوضوح أولا. بعد من صار تفصيل ووضوح أولا، بعد أكو إبهام راح يصير؟ هذا الإجمال وقع في كلام الذات المقدس في القرآن، ورد هذا الإجمال. راح يصير عندي غموض أولا، ثم بعد ذلك أنتظر المرجع المتأخر في اللفظ والرتبة، يلا يرتفع ذلك الغموض والإبهام. هذا يتناسب، يتناسب مع الفصاحة، يتنافى، نحن وطهر، يتنافى مع البلاغة، أنك تأتي أولا بكلام مبهم وحتى ترفع هذا الإبهام تضطر إلى ماذا؟ إلى أن تأتي بشيء يوضح ذلك الإبهام ويرفع ذلك الإبهام. ها؟ هذا خوف يتنافى مع الحكمة. الحكمة ماذا تقتضي؟ تقتضي أن يكون الكلام مفصلا واضحا لا لذتي، بحيث لا أحتاج إلى وجود مرجع ومن خلال هذا المرجع يتضح لي المراد. يقولون ها صحيح، نحن والقاعدة الأولية هذا يتنافى مع الحكمة، أنك تقدم الإبهام، تقدم الإجمال، وبعد ذلك تضطر إلى ماذا؟ إلى البيان، إلى الإيضاح. يقول نعم هذا مع القاعدة الأولية، لكن لوجود نكتة، هاي اللي احنا ركزنا عليها، لوجود نكتة دعت إلى تقديم الإبهام وتأخير ماذا؟ الإيضاح. النكات كثيرة، منها أنا لما أأتي بكلام مجمل، كلام مبهم، السامع راح يبقى متشوقا منتظرا لما يرفع ذلك الإبهام، لما يزيل ذلك الغموض. إذن واحدة من النكات التي تدعو المتكلم إلى أن يجمل أولا ثم يفصل ثانيا، هذه قضية إبقاء الرغبة والشوق في نفس السامع انتظار الكلام. أما لو من أول الكلام إجاني الكلام واضح مفصل بعد أنتظر كلام آخر، أصلا لا حاجة إلى انتظار الكلام لأن المعنى صار بينا واضحا بالنسبة لي. فهذه الشوق، فهذا الشوق وهذه الرغبة سوف تنتهي. لهذا قلنا أن التقدم الحكمي فيه هذه النقطة، نقطة الإجمال والتفصيل. واضح إن شاء الله؟ نحاول نطبق العبارة حتى نبقى في مبحث جديد. بدأ الشيخ يا أخي. ضعف التأليف. واضح. قلنا بأن أول العيوب التي توجب عدم فصاحة الكلام ضعف التأليف، والمراد بضعف التأليف مخالفة القانون النحو المشهور، والمشهور يمكن أن يكون له مصداقان. المصداق الأول المجمع عليه الذي لا خلاف فيه، الثاني الذي وقع فيه الخلاف لكن الشهرة لواحد من الرأيين على حساب لا، أو لا يراد بالمشهور خصوص هذا الذي وقع فيه الخلاف وتحققت الشهرة لواحد من الرأيين. يا قول المتفق عليه، قال أصلا المتفق عليه ماذا؟ خارج تخصصا، لأن المخالفة القانون المتفق عليه ماذا تكون؟ تكون موجبة لفساد الكلام، لعدم صحة الكلام أصلا. واضح إن شاء الله؟ بس هذا كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما، إشارة إلى لون شكل من أشكال مخالفة القانون نحو المشهور. النحاة اشتهر بينهم أن الإضمار لا يجوز إذا كان المرجع متأخرا لفظا ورتبة وحكما، وإن كان هناك مخالف اللي هو ابن جني ولا، لكن خالفوا المشهور. يقول لو أضمرت في كلام قبل أن تذكر المرجع لفظا ورتبة أو حكما فهذا مخالف للقانون، وبالتالي يكون هذا الكلام ماذا؟ يكون غير صحيح. بل ضرب غلامه زيدا، هنا غلام فاعل وزيدا مفعول به، وقد عاد الضمير على متأخر لفظا زيدا متأخر رتبة لأنه مفعول به، ولا توجد حكمة ولا يوجد غرض من هذا التأخير فيكون متأخر حكما أيضا. بل ثم نصل إلى العيد الثاني، والتنافر أن تكون الكلمات ماذا ثقيلة على اللسان. لما يتحدثون عن العيد الثاني ممكن أنا أصوغ بهذا التعبير، أقول التنافر في هذا الباب، في باب فصاحة الكلام، أن تكون الكلمات متنافرة بحيث يكون الكلام المشتمل عليها ثقيلا على اللسان، وإن كانت كل واحدة من هذه راح أقف عند ذلك، وإن كانت كل واحدة من هذه الكلمات بسيطة. أعيدها مرة ثانية، أن تكون الكلمات، يا كلمات، كلمات الكلام اللي احنا نتحدث عن فصاحتها أو عدم فصاحتها، أن تكون كلمات الكلام متنافرة بحيث تكون ثقيلة على اللسان، وإن كان كل واحد منها من هذه الكلمات ماذا؟ فصيحة. قبل أن أبين هذا التعريف أقول هناك شبهة قد ترد إلى الأذهان، وما هي الشبهة؟ مر علينا عندما تحدثنا عن فصاحة الكلمة قلنا يجب أن تكون الكلمة ماذا؟ غير متناقض. وهنا هل يرجع يعيد نفس الكلام؟ يجب أن تكون الكلمات ماذا؟ غير. هذا أمر سبقت الإشارة إليه، هاي الشبهة بعد أنا راح أسس الشبهة. أول التنافر في الكلمات قد تم الاعتراض عنه في فصاحة الكلمة، فهذا تكرار لأمر قد افترز عنه. هاي الشبهة مو الجواب. خلينا أقدم هذا النقطة يا أخوان، تارة ننظر إلى الكلمة بما هي، يعني نظري يكون منصبا متوجها إلى نفس الكلمة بغض النظر عن علاقتها مع الكلمات الأخرى. هذا نظر أول للكلمة. وتارة أخرى يكون نظري إلى الكلمة لكن لا بلحاظ نفس الكلمة، لا بلحاظ الكلمة بما هي، بل بلحاظ علاقة هذه الكلمة مع غيرها من الكلمة. صار عندي نظران للكلمة، النظر الأول بلحاظ نفس الكلمة بما هي، والنظر الثاني بلحاظ علاقة هذه الكلمة مع غيرها. شنو اللي يترتب على الأمر الأول وشنو اللي يترتب على الأمر الثاني؟ إذا نظرنا إلى الكلمة بما هي إلى نفس الكلمة بمعزل عن باقي الكلمات، ووجدنا أن حروفها متناثرة، فهذا يدخل وين؟ ها، يدخل في فصاحة الكلمة، لأن المدار كان على ماذا؟ تنافر أو عدم تنافر حروف الكلمة الواحدة بمعزل عن باقي الكلمة. هذا النظر الأول، وهذا هو الذي تقدمت الإشارة إليه، مستجدرات من نظرت له. نظرت إلى الكلمة بما هي أم إلى علاقتها بباقي الكلمات الموجودة في البيت؟ لا، قلت هذه الكلمة بما هي هي نفس الكلمة متناثرة الحروف، فهذه الكلمة غير صحيحة، هذا الذي تم الاحتراز عنه. أما النظر الثاني لما أنظر إلى الكلمة لا بلحاظ نفسها لا بما هي هي، بل أنظر إلى الكلمة بلحاظ علاقتها مع غيرها من الكلمات، راح تكون إذا وجد التنافر، إذا وجد التنافر بين كلمة وكلمة أخرى فهذا لا يكون محترزا عنه، لأننا إنما احترزنا عن التنافر في الكلمة الواحدة. راح نمثل بهذا المثال اللي ذكرا الدار نفندق معه، وليس قرب قدري حرب قدره، وليس قرب قدري حرب قبره. خليني ألزم هاي الكلمتين فقط، قرب أو قبر. كلمة قرب بما هي هي بلحاظ نفس الكلمة فيها تنافر أم لا يوجد فيها تنافر؟ لا يوجد فيها تنافر. كلمة قبر بما هي هي بغض النظر عن ما حولها من الكلمات متنافرة الحروف أم غير متنافرة الحروف؟ غير متنافرة، لأنها قبيلة على اللسان. لكن لما جمعت بين الكلمتين قرب قدري، قرب قدري حرب قدره، شو تقولون؟ صارت ثقيلة أم لا؟ من شئ الثقة منين؟ من نجد حروف الكلمة الواحدة أم من شئ الثقل هذه المجاورة والعلاقة بين هذه الكلمات؟ شو تقولون؟ إن قلتم من نجد حروف الكلمة الواحدة فهذا يثبت الشبهة بأن هذا قد تم الاحتراز عنه، لكن كما تلاحظون أن من شئ الثقل ماذا؟ اجتماع هذه الكلمات، هذا الاجتماع لهذه الكلمات ولد هذا الثقل على الجدار. واضح ان شاء الله؟ لهذا الجنة ان تكون الكلمات متناثرة بيا لحاظ بلحاظ نفس الكلمات ام بلحاظ الاجتماع مع غيرها من الكلمات، اجتماع الكلمات بعضها مع البعض الآخر، وهذا الاجتماع يولد ماذا؟ يولد ثقلا على اللسان. واضح ان شاء الله؟ السؤال ان شاء الله اتضح المراد. السؤال القيد هذا اللي جبت بعدين، وان كانت كل واحده من هذه الكلمات هذا جائز لو احترازي لو دفع شبهة لو شنو المراد؟
يا شبهة
بقوله وإن كانت كل كلمة من كلمات الكلام فصيحة أراد أن يسأل ترى النظر مو بلحاظ حروف نفس الكلمة، وإلا لو كان النظر كذلك وكانت حروف الكلمة الواحدة متناثرة فهذه الكلمة ماذا؟ تكون غير صحيحة. من قال وإن كانت كل واحدة من الكلمات فصيحة؟ يعني الكلمة بما هي هي لا تشتمل على تنافر الحروف، لا تشتمل على ماذا؟ على تنافر الحروف، إنما التنافر وقع بسبب المجاورة بين الكلمات لا بسبب نفس حروف الكلمات. واضح ان شاء الله؟ دين. هذا التنافر الحاصل بسبب تجاور الكلمات والمؤدي إلى ثقل ذلك الكلام، وبالتالي يؤدي إلى عدم فصاحة الكلام. هل ينقسم إلى أقسام أم هو تناثر واحد؟ قالوا لا، التناثر الحاصل من مجاورة الكلمات بعضها مع البعض الآخر له صورتان: تارة يكون شديدا وتارة يكون أقل شدة، يكون أقل شدة. التناثر الحاصل بسبب المجاورة تارة يكون شديدا وتارة يكون أقل شدة، وعلى الاحتمالين سواء كان التناثر شديدا أو كان أقل شدة فهو يوجب ماذا؟ يوجب عدم فصاحة الكلام. عدم فصاحة الكلام، لا عدم فصاحة الكلام. الأول مثل هذا اللي ذكر: وقبر حرف بمكان قبر، ترى عنده هواي وقفات مع هذا الشاهد، وليس قرب قبر حرف قبر، موجود فيه. وقبر حرف بمكان قبر وليس قرب قبر حرف قبر، من القائد لهذا البيت وما هي قصة هذا البيت قبل أن أبين محل الشاهد؟ القائد جني، بشر ما الشاعر جني، هذا هيتي اللي يرويها بعد الشارع حكيته طلعت عليه لمن قرأ المدح، يقول بأن حرب ابن أمية عليه لعان الله مر بجني على هيئة حية فداس عليه فمات ذلك الجني، حتى الجن ما خلصان من هذا، فصاح جني آخر فمات حرب ابن أمية خوفه، هذا الجني أنشد هذا البيت، قال: وقبر حرب بمكان قبر وليس قرب قبر حرب قبر. ولهذا يقولون لأن هذا البيت من نظم الجن لا يستطيع أحد أن يكرر هذا البيت ثلاث مرات من دون أن يتلاعب، فهو مثل حالنا بالكلم بالمرة الأولى يتلاعب. واضح إن شاء الله قصة هذا البيت؟ تلاحظون يا أخوان بأن التنافر الحاصل من مجاورة الكلمات في الشطر الثاني تنافر ثقيل جدا بحيث يضطر المتكلم بهذا البيت إلى أن يقطع، يقول: وليس قرب قبري حرب قبره، وألا مع الاستمرارية والتواصل يجد الكلام ثقيلا على البيت، لهذا نضطر إلى ماذا؟ إلى التخفيف. هذا الثقل، هذا التنافر الموجود في الشطر الثاني من أين جاء؟ إذا نظرت إلى كل واحدة من هذه الكلمات بمعزل عن غيرها لا أجد فيها ماذا؟ لا أجد فيها ثقلا، لكن عندما أحاول الجمع بين هذه الكلمات سوف أعاني من ماذا؟ من صعوبة بسبب ثقل تلك الكلمات الحاصل من التناظر، فلا أستطيع أن أجمع بينها بسهولة. واضح إن شاء الله. الملاحظات، هذا يسمونه تناظر شديد وهو يوجب ماذا؟ عدم فصاحة الكلام. إيه قضية الزقة للزوق السبيل بل. 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 شلون؟ لا. لا. ليش؟ لما يكون المفهوم مشكل يعني يقبل الشدة ويقبل ماذا؟ ويقبل الضعف. أنا من أبين الأقسام إيش أريد أوصلك لأي نتيجة؟ النتيجة مستهين منها بأن الثقيل والأقل ثقلاً، الأقل شدة هو ماذا؟ هو غير فقير. لكن أريد أن أبين لك، لو قلت التنافر هو ما كان ثقيلا على اللسان وانتهى الكلام، واقتصرت على هذا المثال فقط. لما يأتيني مثال آخر أقل شدة في التنافر من هذا المثال، أقول هذا المثال ليس بمتنافر، لأنني عندما أقارنه مع المثال المتقدم لا أجد فيه نفس التقدم. المثال اللي ذكره اللي راح نأخذه في القسم الثاني، كريم متى أمزحه أمزحه، لو سوينا مقارنة بين البيت الأول موضع الشاهد في البيت الأول وليس قرب قبري حرب القبر، وبين هذا كريم متى أمزحه أمزحه، أمزحه أم كريم متى أمزحه أمزحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي بين، لا لا مو هذا محل الشاهد، أمزحه أمزحه. أنا لو اختصرت فقط وقلت بأن ما كان شديدا ما كان ثقيلا وانتهى الكلام، كل من يقرأ الشاهد الثاني سوف يقول بعدم ماذا؟ بعدم وجود التنافر. فالتقسيم به فائدة حتى يبين بأن الكلام المتنافر الكلمات لا يقتصر فيه على الشديد، بل يشمل الشديد والأقل ماذا؟ والأقل. إن شاء الله واضح. الملاحظات اللي ممكن أن أقف عليها قبل أن أنتقل إلى القسم الثاني، الملاحظة رقم واحد، ماذا قال الجني؟ قال هكذا، وقبر حرب بمكان قبر، يا ريت واحد يساعدني ويعرف قبره. صفة لمكان، والصفة تتبع الموصوف، وحيث أن الموصوف مجرور فهذه مرفوعة على القبر. الرأي الأول هذا اللي أشار له جناب، لماذا جيء بالصفة مرفوعة مع أن الموصوف ماذا؟ مجرور. الرأي الأول يقول هذا تقدمه في مباحث القطع بأنه يجوز قطع الصفة عن الموصوف. الحمد لله الحميد، المنعود لفظ الجلالة مجرور، المعيد الحميد مرفوع، هذا حظ مثل ذلك. أيضا المنعوت مجرور والنعت مرفوع، ما في مشكلة. لا تذكرون احنا شو وقت نقطع الصفة؟ إذا كان المنعوت ماذا؟ معلومة. إنما يجوز قطع الصفة إذا كان ماذا؟ المنعوت معلوم. والمعلوميه تتحقق بواحد من امور ثلاثه: اما ان يكون معرفه، واما ان يكون نكره مخصصه بالوصف، واما ان يكون نكره مخصصه بالاضافه. فهنا في هذا المثال مكان اللي هو موصوف، هل هو معرفه؟ هل هو مخصص بوصف؟ هل هو مخصص باضافه؟ لا، فلا يكون معلوما، فلا يجوز قطع الصفه. ليش يا اخوان يجوز قطع الصفه؟ لانه محتاج الى هذه الصفه حاجه ماسه. الموصوف نكره، والنكره تقصف الصفه لكي تختص بها، فكيف تقطع الصفه عنها؟ ها واضح؟ الموصوف نكرة، والنكرة تحتاج إلى الصفة حتى تتخصص بالصفة، وأنت تأتي وتقطع هذا الصفة عنها. إنما يجوز قطع الموصوف النكرة إذا كان موصوفا بنكرتين بوصفين. إذا كان موصوفا بوصفين، الأول دور ماذا؟ يخصص ويعين الموصوف، والثاني اقدر اتنازل عنه. لو اردت ان انظم شعرا اقول هكذا: بمكان بعيد القبر، بمكان بعيد القبر، صار للموصوف ماذا؟ صفتان. الصفه الاولى وافقت الموصوف: بمكان بعيد. الصفة الأولى خصصت الموصوف، بالتالي يمكن أن يستغني عن الصفة الثانية فأقطع تكتب. إذن القول بأن هذه الكلمة كلمة قفر إنما قطعت، إنما رفعت لأنها وصف مقطوع فيه مؤاخذة. هذا قول، وعنده وقت مع هذا بالي مود. أحسن. أنا راح أذكر الرأيين وأرجع قلت لكم عنده وقت. أحسن. أنت خلينا أبقى بعد ويا الرأي الأول ما دام إجابتك. قلنا بأن الموصوف إذا كان نكرة لا يجوز قطع الصفة عنه لأنه يحتاج إلى تلك الصفة ليتخصص، وإنما يجوز القطع إذا كانت هناك ماذا؟ صفتان، واحدة تخصص والثانية يمكن التنازل عنها. لكن لو نزلنا ذلك الموصوف منزلة المعلوم ادعاء وتنزيلا، مو هذا بيت لي ذكره ما اعرف بنو مالك كذا يقول نزلهم منزلة ماذا؟ المعلوم. كذلك هم انما قطع الشاعر الصفة عن الموصوف وان كان محتاجا لها، لانه ادعى نزل ذلك الموصوف منزلة ماذا؟ منزلة المعلوم. واضح ان شاء الله؟ الرأي الثاني، الرأي الثاني يقول هكذا، بس الرأي الثاني يقول هكذا بأن الشاعر إنما جاء بقصر مرفوعة للضرورة الشعرية. هذا اللي يرجع له دائما يريد يخرج. أقول قفر الأصل فيها أن تكون مجرورة بمكان قفر، لكن الشاعر جاء بها مرفوعة وذلك للضرورة من أجل المحافظة على الوزن الشعري مثلا. هذا جواب ثاني. الجواب الثاني، بعضهم قال خوف الضرورة، خلاف القياس. ممكن أن يجاب جوابا يوافق القياس وما هو؟ وقبر حرب بمكان قفر. يقول قفر خبر لقبر، وقبر حرب قفر، فقفر إنما رفعت لأنها ماذا؟ خبر بكلمة قبر المبتدأ المتقدم. هذا هم بمؤاخذة وبمكان. الجار والمجرور لا بد له من ماذا؟ وين بالنسبة. هذه آراء ثلاثة قيلت بمكان كائن قفر، فسر على التقدير على خلاف الأصل. بالنتيجة آراء ثلاثة قيلت لبيان سبب الرفض في كلمة قفر. أرجع إلى بل قضية ما يقطع عليه، قضية الوزن الشعري هي التي تحكم الشعر في أحيان كثيرة، ولهذا جوزنا لهم ما لا يجوز لغيره. أقول قد غامر راجع ممكن محتمل، قد يكون الوزن الشعري قد اضطر الشاعر إلى أن يجعل كلمة قفر مرفوعة لا مكسورة، مع أن حقها الكسر إذا جعلناها صفة لمسار. هذا بالنسبة للقسم الأول الشديد الثقل. القسم الثاني يا بس أقل شدة. كلا الأمرين شوف راح يصير التفريق. قبل ما انتقل للقسم الثاني اريد بس تستفسر لها القاعدة. الثقل الشديد التنافر الشديد حصل من اجتماع كلمة مع كلمة اخرى. هذا الثقل الشديد التنافر الشديد. بالقسم الثاني هاي فائدة اخرى تدعو الى التفكير جوابا عن سؤال جناب لماذا قسمنا مع أن النتيجة واحدة. الجارح أراد أن يبين نقطة أخرى من قضية التقسيم وإن كانت النتيجة معلومة. أراد أن يبين القسم الأول التنافر حصل فيه بسبب اجتماع الكلمة بأكملها مع كلمة أخرى بأكملها، كلمة مع كلمة اجتمعتا فولدتا تنافرا فصار الكلام ثقيلا وبالتالي غير ثقيل. بالقسم الثاني ايضا التنافر يحصل بسبب الكلمات، لكن لا بسبب الكلمة باكملها مع الكلمة الاخرى باكملها، بل بسبب اجتماع حروف من الكلمة الاولى مع حروف من الكلمة أخرى. يعني التنافر الأول الشديد حصل بسبب اجتماع كل الكلمة مع كل الكلمة الأخرى. التنافر من القسم الثاني حصل بسبب اجتماع بعض الكلمة مع البعض الآخر من الكلمة الأخرى. مثال هو يكون عندما أقول كريم مو أنا أبو تمام حبيب ابن أوس الطاهر عندما يقول هكذا: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته هو. كريم متى أمدحه أمدحه وحدي، لا أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. وين محل الشاهد؟ أمدحه أمدحه. هنا تلاحظون أولا التلفظ بهذا المقطع أسهل على اللسان، لا أقول سهلا، بل هو أقل شدة أقل ثقلا من من؟ من بيت الجن. أمدحه أمدحه. السؤال: هل حصل الثقل بسبب اجتماع الكلمتين، اجتماع هاتين الكلمتين أمدحه أمدحه، أم حصل بسبب آخر؟ الجواب: السبب هذا، اجتماع مقطع بعض الكلمة الأولى مع بعض الكلمة الثانية. وين البعض هذا؟ الحاء والهاء من الكلمة الأولى اجتمعت مع الحاء والهاء من الكلمة الثانية فولدتا تنافرا فصار الكلام ثقيلا فصار غير ثقيل. واضح ان شاء الله؟ اذا شوف الفارق، في التنافر الشديد كان السبب ماذا؟ اجتماع كل الكلمة الاولى مع كل الكلمة الثانية. من اقول كل الكلمة يعني جميع الحروف مع جميع حروف الكلمة الثانية. في التنافر الاقل شدة التنافر حصل بسبب ماذا؟ اجتماع بعض الكلمة الأولى اللي هو الحاء والهاء مع بعض الكلمة الثانية اللي هو أيضا الحاء والهاء. واضح إن شاء الله؟ قائل أن يقول قد يكون الثقل في هذا البيت حصل من اجتماع الحرفين فقط، من اجتماع الحاء مع الهاء، وهما من حروف الحلق وهما من مخرج واحد، فالثقل الموجود انما بسبب اجتماع الحرف الاول اللي هو الحاء مع الحرف الثاني اللي هو الهاء، ومن اجتماع الحرف في الكلمة الثانية الحاء مع الهاء أيضا. يعني يرجع التنافر هذا صاحب هذه الشبهة، يرجع التنافر إلى اجتماع الحرفين الحاء والهاء في كلمة واحدة لا إلى اجتماع بعض الكلمة الأولى مع بعض الكلمة الثانية. هذا صاحب هذا الإشكال، صاحب هذه الشبهة يقول قد يكون التنافر حاصلا من اجتماع الحاء مع الهاء وهما من مخرج واحد من حروف الحرف فحصل الثقل في الكلمة الأولى بمعزل عن الكلمة الثانية. واضح الإشكال؟ الجواب يمكن أن يجاب على هذا الإشكال بجوابه، جواب علي وجواب عليكم، يا ريت أن تستهدوني. الجواب: أنت تدعي بأن التنافر قد حصل في كلمة أمدحه قد حصل بسبب اجتماع الحاء مع الهاء، وهما من مخرج واحد وهما من حروف الحرف. هذا مردود. لماذا؟ لأن اجتماع الحاء مع الهاء قد وقع في القرآن الكريم. فسبحه ايضا اجتمعت في كلمة واحدة الحاء مع الحاء. وهل تقولون بتنافر هذه الكلمة وبالتالي يكون الكلام المشتمل عليها غير صحيح؟ لا، لاننا لو سلمنا بدعوات فستكون هذه الكلمة غير صحيحة، وبالتالي تكون الآية غير صحيحة والسورة غير صحيحة والقرآن ماذا غير صحيح وغير دليل. هذا ردنا الأول. ردنا الرد الثاني تقول فين الرد
هذا الأمر راجع زوج نفس الذوق الثاني
لا لأننا لو سلمنا أن التنافر، أن الثقل، أن عدم الفصاحة حصل بسبب اجتماع الحاء مع الهاء لكان عدم الفصاحة مو للكلام وإنما للكلمة. الكلمة اشتملت على حروف متنافرة فصارت الكلمة ماذا؟ غير فصيحة. فهذا خارج عن محل الكلام. نحن نتحدث عن ماذا؟ عن تنافر الكلمات لا عن تنافر الحروف في الكلمة الواحدة. نعم راح أوافق عن بعض ما قال. نعم اجتماع الحاء مع الهاء يوجب ثقلا على اللسان. امدحه شوفوا لهذا سبحه، لكن هذا الثقل لا يعد ثقلا موجبا لعدم الفصاحة، وإلا لقلنا بعدم فصاحة القرآن. الوقت أدركنا، إن شاء الله استكمل غدا والحمد لله.